أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الفروع التي يظهر منها عمل جماعة من المتقدمين والمتأخرين بالأصل المثبت، هذا الفرع المذكور في التحرير بعد الفرع الذي أوردناه قبله وفي آخر الدرس الماضي، وصورته أن يجني جان على شخص بقطع يده عمدة بحيث يستوجب ذلك حق القصاص المجني عليه بقطع يد الجاني، ثم يختلفان فيدعي المجني عليه أن يده كانت تامة عند وقوع الجناية، ونقصد من كونها تامة أنها مشتملة على الأصابع الخمس، ويدعي الجاني أنها كانت تنقص إصبعه، فعلى دعوى المجني عليه يكون له القصاص بقطع يد الجاني التامة بأصابعها الخمس، لأنه يقول قطع لي يدا تامة ذات أصابع خمس فلي أن أقطع يده التامة. وأما على دعوى الجاني فليس للمجني عليه قصاص إلا في أربع أصابع، فمرجع هذا الخلاف والدعوى والنزاع إلى ثبوت القصاص في الإصبع الخامس وعدمه. هنا محل الخلاف، هل المجني عليه قصاص في الإصبع الخامس أو لا؟ قال في التحرير يحتمل تقديم قول الجاني عملا بإصالة عدم القصاص، فإن القصاص في الإصبع المختلف فيه لم يكن قبل الضربة والجناية، وبعد وقوعها يشك فيه فيستصحب عدمه، فقول الجاني موافق لهذا الأصل فيأخذ بقوله، لأن في باب القضاء القول قول المنكر، والمنكر من وافق قوله الأصل، لكن من جهة أخرى هناك أصل آخر يوافقه قول المجني عليه، فيحتمل تقديم قول المجني عليه عملا بذلك الأصل وهو أصالة السلامة، فإن الأصل أن يولد الإنسان تام الخلقة ويكون له في يده خمس أصابع، وإذا كان له خمس أصابع فالجناية وقعت على يد تامة، فللمجني عليه الذي يدعيه أن يده كانت تامة أصالة السلامة موافقة له، وله إذا أخذنا بهذا الأصل حق القصاص في يد تامة ذات خمس أصابع. هذا إذا كان الجاني يدعي النقص ونفي السلامة بالأصالة، بمعنى أن يدعي أن المجني عليه ولد بأربع أصابع، ويكون دعوى المجني عليه في المقابل السلامة الأصلية، وأنه كما بينا ولد بخمس أصابع على الأصل في الخلقة. ولا يخفى عليك أن أصل السلامة هنا يكون بمعنى العادة القاضية في الولادة على خلقة تامة، لا بمعنى الاستصحاب، فإذا كان الجاني يدعي النقص وعدم السلامة أصالة والمجني عليه يدعي السلامة أصالة، فكما ذكرنا يحتمل تقديم قول هذا ويحتمل تقديم قول ذاك كل لموافقته لأصل من الأصلين المذكورين. وأما لو كان الجاني يدعي عدم السلامة بسبب طارئ مثل أنه عرض للمجني عليه ما أوجب قطع أحد أصابع يده، وإن كان في أصل خلقته تاما فهو معترف له ضمنا بولادته تام الخلق بأصابع خمس، لكن يدعي أن هذا مثلا في يوم من الأيام كان يقطع اللحم فقطع بالسكين هذا الإصبع من يده، فلما جنيت عليه كانت يده ناقصة لكن بهذا النقص الطارئ، والمجني عليه في المقابل يدعي السلامة لا بمعنى ما ذكرناه من الولادة على خلقة تامة، لأن هذا لا يخالف فيه الجاني، يقول نعم ولدت على خلقة تامة، وإنما يدعي المجني عليه السلامة بمعنى عدم طرو ما أوجب قطع الأصبع، فهما إذا متفقان في هذا الاحتمال الثاني على السلامة الأصلية ومختلفان في بقاء هذه السلامة أو طرو ما ينافيها. المجني عليه يدعي بقاء سلامته وعدم طرو ما ينافيها، عدم حصول ما يوجب قطع إصبعه عارضا، والجاني يدعي طرو المنافي. فصالة السلامة هنا التي يوافقها قول المجني عليه هي بمعنى استصحاب عدم وقوع الأمر الطارئ المزيل للإصبع، كان له إصبع بمقتضى الولادة، هذا متفق عليه يعترفان جميعا به، الخلاف أنه طرأ ما يزيله قبل الجناية فوقعت الجناية على الناقص كما يقول جاني، أو لم يطرأ ذلك فوقعت الجناية على التام كما يقول المجني عليه. فيستصحب لمصلحة المجني عليه يستصحب بقاء سلامته التي كانت له بالخلقة إلى أن وقعت الجناية فتكون وقعت على يد تامة. هنا إذا كان الخلاف بهذا الشكل، خلاف المرتبط بسلامة أصلية وعدمها، تقدم وقال فيه احتمالان يحتمل هذا يحتمل ذلك، هذا الخلاف المرتبط بسلامة وعيب أو نقص طارئ، سلامة ونقص طارئين مع الاتفاق على سلامة أصلية، قال العلامة إن الأقرب هو تقديم قول المجني عليه، يعني العمل بأصل السلامة واستصحاب بقاء الإصبع وعدم زوالها إلى وقوع الضربة، فتكون الجناية على يد تامة ويستحق المجني عليه القصاص بقطع يد تامة ذات أصابع خمس. ولا يخفى أن هذا الأصل مثبت، لأن استصحاب بقاء الإصبع وعدم زوالها إلى وقوع الجناية ليس نفسه ما يترتب عليه القصاص، ليس نفس المستصحب وهو بقاء الإصبع إلى وقوع الجناية، بل لازم هذا المعنى وهو كون الجناية وقعت على اليد التامة السليمة ذات الخمس، فباستصحاب بقاء الإصبع إلى الضربة يثبت لازم ذلك، وهو أن الجناية وقعت على يد تامة بخمسة أصابع، فيترتب على ذلك حكم حق القصاص للمجني عليه. ومن هنا فإن قول العلامة إن الأقرب تقديم قول المجني عليه اعتمادا على هذا الأصل المثبت هو صريح في العمل بالأصل المثبت، طبعا الخلاف السابق قد لا يكون فيه أصل مثبت، أما من جهة الجاني فلأن الأصل الذي وافق قوله هو أصالة عدم القصاص، وهذا أصل جاري في الحكم عدم القصاص، ونبهنا سابقا على أن الأصل الجاري في الحكم الشرعي مباشرة لا معنى فيه للمثبت، لأن مجراه نفسه أمر شرعي ولا نريد أن نرتب إلا هذا، وإنما المثبت في الجاري في الموضوع تستصحب موضوعا لا يترتب عليه الحكم الشرعي إلا بواسطة أمر غير شرعي مثلا. وأما بالنسبة للأصل في طرف المجني عليه، فلأننا قلنا أن الأصل هناك ليس بمعنى استصحاب أو أصل عملي، بل بمعنى قضاء العادة يعني الغالب، وربما يعبر عنه بالظاهر، ظاهر الحال في المولود أن يكون تام الخلقة، لأن هذا هو المعتاد والغالب في المولودين، وإذا لم يكن أصلا عمليا فلا حديث أصلا عن مثبت وغيره. فالظاهر بحسب الظاهر الخلاف الأول ليس فيه أصل مثبت، لكن في هذا الثاني هذا الأصل الذي اعتمده العلامة لترجيح قول المجني عليه هو أصل مثبت كما بينا، فافهم جيدا. ثم إن الظاهر أن المقابل للأقرب الذي اعتمده العلامة هنا هو ما يظهر من الشيخ في الخلاف كتاب الخلاف في نظير هذا الفرع من تقويته عدم ضمان الصحيح. ما هو نظير هذا الفرع الذي قوى فيه عدم ضمان الصحيح؟ هو ما لو جنى الجاني، هكذا قال، جنى الجاني على عضو من أعضاء المجني عليه واختلفا، فادعى الجاني أنه جنى على عضو معيب، وادعى الثاني أن العضو كان صحيحا. اتضح مما سبق مما بيناه أن مرجع هذا الخلاف أنه إذا كانت الجناية عمدا فهو إلى ثبوت القصاص وعدمه، إذا معيب بمثل نقص أصبع في اليد في الرجل، الأذن مثلا إذا كانت ناقصة، فهذا يحتاج إلى المراجعة إلى باب القصاص. إذا كانت أذن المجني عليه ناقصة مقصوص منها قطعة مثلا، يقتص من الجاني بأخذ أذنه الصحيحة أو لا؟ لابد من مراجعة لننظر هذه القاعدة، أنه إذا كان في نقص في العضو المجني عليه عمدا يمنع من القصاص مثل الأصبع، يمنع من القصاص بالنسبة إلى الأصبع مثلا، فيقطع له أربعا ويبقي على الأصبع، لكن إذا كانت أذنا معيبة بقطع بعضها، خاصة إذا كان البعض غير متصل بالرأس، من البعض المقطوع من الجزء اللي في الهواء من الأذن، هذا كيف تبقيه للجاني مثلا معلقا في الهواء يعني مثلا، أو نبقي أي جزء بمقداره من الأذن، يحتاج إلى مراجعة. لكن على الأقل إذا كانت الجناية عن غير عمد فمرجع النزاع إلى أن المضمون ما هو، عضو صحيح ففيه دية كاملة، أو عضو معيب ففيه دية هي الكاملة ينقص منها مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب. الشيخ أطلق فرعا كليا خلاف بينهما في أن المجني عليه عضو معيب أو عضو صحيح، والضمان بدية عضو صحيح تامة أو بدية عضو معيب دية ناقصة. هذا يشبه ما نحن فيه. هنا اختار الشيخ تقديم قول الجاني عملا بأصالة عدم الضمان، أصالة عدم الضمان للزائد، يعني التفاوت ما بين الصحيح والمعيب. أصل الضمان متفق عليه بينهما لأنهما متفقان على أصل الجناية على عضو المجني عليه، لكن الخلاف أن العضو صحيح فمضمون بدية الصحيح، أو معيب فمضمون بالأقل، وإلا فهو مضمون على كل حال. فأصل عدم الضمان الذي قدم الشيخ على أساس قول الجاني المقصود به عدم ضمان الزائد على المتيقن المتفق عليه، وهو التفاوت ما بين الصحيح والمعيب. هذا القول من الشيخ هنا في نظير ما كنا فيه من الفرع بعدم الضمان عملا، عدم ضمان التفاوت عملا بأصالة عدم الضمان، تقديم قول الجاني عملا بهذا الأصل، مخالف لما اختاره العلامة في الفرع المتقدم إذا كان النزاع بينهما في السلامة والنقص الطارئين. من تقديم قول المجني عليه، فقول العلامة الأقرب كذا هو في مقابل الاحتمال الآخر الذي اختاره الشيخ في هذا الفرض الذي بيناه الآن. بهذا الكلام تم هذا الفرع. ومن جملة تلك الموارد الظاهر منهم فيها العمل بالأصل المثبت ما ذكره جماعة تبعا للمبسوط وللشرائع في مسألة اختلاف الجاني وولي المجني عليه في موت المجني عليه بعد اندمال الجرح أو قبله، مثل أن يجني الجاني بقطع يد المجني عليه وفي اليد نصف الدية، ونفرض أن الجناية ليست عمدية فيها نصف الدية، ثم يموت المجني عليه. هذا المقدار هما متفقان عليه أنه هو جنى عليه خطأ مثلا بقطع يده وأن له عليه نصف الدية، ثم بعد ذلك مات المجني عليه خطية، فاختلف الجاني مع ولي المجني عليه. قال الجاني مات ميتك بعدما اندمل جرحه، فلم تسر الجراحة التي سببتها له خطأ وتتسبب بالموت، وليس لك الآن إلا دية قطع اليد، الموت لا علاقة لي به. وادعى الولي أن الموت حصل قبل اندمال الجرح، بمعنى أن الموت نتج عن تفاعل الجراحة وسرايتها فأدت إلى الموت، فهذه جناية هي بدوا قطعت اليد، لكن من حيث المآل قتلت هذا المجني عليه قتل خطأ، ففيه دية كاملة. قلت قتلته قتل خطأ لأني فرضت أن الجناية على اليد كان خطأ، فأصل الجناية خطأ وأدى إلى القتل فهو قتل خطأ. لكن حتى لو فرضنا أن الجناية على اليد كانت عمدا، وقطع اليد عادة لا يقتل، فليست هذه جناية قاتلة حتى يدخل في باب العمد من حيث القتل، إذا اتفق سراعة الجراحة. فصحيح جنى على اليد عمدا، لكن الموت حصل خطأً من حيث لا ينبغي أن يحصل، ففيه أيضا دية قتل الخطأ. بغض النظر عن هذا، المهم أن النزاع، الجاني يقول مات الميت بعد ما اندمل جرحه، يعني مات بسبب آخر غير الجرح، فلست أضمن موته وليس علي إلا دية اليد نصف دية. وقال الولي موته حصل قبل الاندمال بنتيجة سراية الجرح وأدائه إلى الموت، ففيه دية كاملة لأنك قاتل خطأ. هنا ذكروا أن الاحتمالين سواء، احتمالي تقديم قول الجاني وتقديم قول ولي المجني عليه الميت، لأن الأصل من جهة عدم اندمال الجرح إلى حصول الموت، فيثبت به حصول الموت بالسراية ويترتب دية النفس، وهذا أصل موافق لدعوى ولي الميت، وهو أصل مثبت لأن المستصحب عدم اندمال الجرح إلى حصول الموت، والأثر الشرعي وهو دية النفس يترتب لا على عدم الاندمال إلى الموت، بل على عنوان ملازم وهو حصول الموت بسبب سراية الجرح اللازم لعدم الاندمال إلى الموت. كما أن الأصل من جهة أخرى عدم حصول السراية، والاندمال والسراية كلاهما حادث مسبوق بالعدم، فالأصل عدمه، السراية لم تكن، فيستصحب عدمها إلى أن حصل الموت، فيثبت بهذا الأصل أن الموت حصل بعد الاندمال ويترتب عليه عدم الدية الزائدة. هذا أيضا أصل مثبت لأن المستصحب عدم سراية الجناية إلى حصول الموت، والأثر وهو عدم وجوب الزائد من الدية فوق دية اليد مترتب على حصول الموت بعد الاندمال، وهذا المعنى حصول الموت بعد الاندمال هو لازم للمستصحب. تقول أستصحب عدم سراية الجناية إلى حصول الموت، فيلزمه أن يكون الموت وقع بعد الاندمال والشفاء، فيجب دية اليد خاصة لا تجب الدية الزائدة. هذا الأصل موافق لدعوى الجاني، فقولهم إن الاحتمالين سواء هو من جهة تعارض هذين الأصلين، واحد يقتضي ضمان الدية الزائدة وواحد ينفيه، والتعارض كما عرفت مرارا فرع جريانهما في ذاتهما وهما مثبتان كما بينا، فيدل ذلك على قولهم بجريان الأصل المثبت. أقرأ لك عبارة هذين الفرعين لنرتاح منهما. قال ومنها ما في التحرير بعد هذا الفرع المتقدم قبله، ما هو هذا الذي في التحرير بعد الفرع السابق؟ هذا ولو ادعى الجاني نقصان يد المجني عليه، مجني عليه بأي شيء؟ بقطع يده. ادعى أن يده التي قطعها ناقصة بإصبع، مقابل ذلك ادعى المجني عليه أن يده كانت تامة ما فيها نقص. احتمل تقديم قول الجاني عملا بأصالة عدم القصاص، لأن إذا كان جنى عليه بيد تنقص أصبعه إذن ليس لك أن تقتص مني بخمسة أصابع، وهذا القول وهذه الدعوة منه موافق لإصالة عدم القصاص بالنسبة إلى الخامس، فيحتمل تقديم قوله، واحتمل تقديم احتمل تقديم قول الجاني وتقديم قول المجني عليه. إذا الأصل السلامة، فسرت لك السلامة هنا، والنزاع هنا في السلامة الأصلية وعدمها بحسب الخلقة. لذلك قال علامة: هذا إن ادعى الجاني نفي السلامة أصلا، يعني كأصل من حيث الأصل بالأصالة، والمجني عليه يقول لا أنا سليم بالأصالة، يعني ولدت تاما، فهنا يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وأما لو ادعى الجاني زوال السلامة طارئا بحادث طارئ مع الاعتراف بالولادة سالما تاما، فالأقرب يعني وكان المجني عليه بالمقابل يقول ما طرأ شيء ينافي سلامتي الأصلية ويقطع إصبعي كحادث من قبيل قص اللحم وأمثال ذلك. هنا بعد ما قال احتمالان سواء، بل فالأقرب أن القول قول المجني، أن القول قول المجني عليه، ولا يخفى صراحته هذا الكلام الأخير، الأقرب كذا في العمل بالأصل المثبت، يعني بإصالة عدم زوال الإصبع، عدم طروب ما يوجب قطع الإصبع، يعمل بهذا الذي مستصحبه عدم طروي الناقص وعدم زوال الإصبع لإثبات، وفي إثبات الجناية على اليد التامة الذي هو لازم للمستصحب، وعلى هذا اللازم جناية على اليد التامة يترتب القصاص بالخمسة بالأصابع الخمس. استفاد المصنف العمل بالأصل المثبت في الفرع الثاني من الفرعين المذكورين هنا، وأما الأول فكما بينت لك ليس فيه أصل مثبت. هنا استصحاب بقاء السلامة أصل مثبت واعتمد عليه العلامة، فقوله الأقرب كذا صريح، لأن الأقرب تعني الاعتماد على هذا وترجيح هذا، خصوصا إذا قارناه بما سبقه حيث جعل الاحتمالين سواء، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. أما هنا فعين أحدهما وأخذ بقول الجاني الموافق لأصل مثبت، فهو صريح في العمل بالأصل المثبت. والظاهر أن مقابل الأقرب الذي اعتمده العلامة ما يظهر من الشيخ في الخلاف في نظير المسألة، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صحة العضو المقطوع وعيبه، نظيره لعل ما نحن فيه صغرى من صغريات ما ذكره الشيخ، فإن الشيخ قوى عدم ضمان الصحيح والاقتصار على ضمان المعيب، يعني نفي ضمان التفاوت. لماذا؟ لأصالة عدم الضمان التي هي الأصل المقابل للأقرب في فرض العلامة. الأقرب أن القول قول المجني عليه، لماذا؟ لاستصحاب بقاء السلامة الذي قال المصنف لا يخفى صراحته في العمل به. مقابل هذا احتمال الأخذ بقول الجاني عملا بأصالة عدم القصاص في جناية الخطأ وعدم ضمان الزيادة، عدم القصاص في جناية العمد وعدم ضمان الزيادة من الدية في جناية الخطأ، والشيخ اعتمد على أصالة عدم ضمان الزيادة، فلذلك قوى عدم ضمان الصحيح واقتصر على ضمان المعيب، فهذا الذي ذهب إليه الشيخ هو المقابل للأقرب الذي اعتمده العلامة. هذا الفرع الأول ومنها، وهذا آخر الفروع. ما ذكره جماعة تبعا للمبسوط والشرايع في مسألة اختلاف الجاني والولي ولي المجني عليه في موت المجني عليه بعد الاندمال أو قبل الاندمال على ما شرحته لك. يقول إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الفقه خصوصا كتب الشيخ والفاضلين المحقق والعلامة والشهيدين الأول والثاني. إذن هؤلاء العلماء هم في الجملة يعملون بالأصل المثبت كما شهدت به الموارد المتقدمة، لكن يقول من المعلوم أيضا من هؤلاء الذين حكينا عنهم العمل عند نقل هذه الموارد بالأصل المثبت موجود فيها، ومن غيرهم أيضا من العلماء المعلوم أنهم لا يعملون بكل أصل مثبت، وهذه جملة من الموارد أذكرها لك ندعي فيها، هذه موارد فيها أصل مثبت ندعي فيها عدم عملهم بالأصل المثبت في هذه الموارد، ليكون شاهدا على ما قلنا من أنهم من المعلوم أنهم لا يعملون بكل أصل مثبت. فمن ذلك من تلك الموارد أن يتسالم الجاني وولي المجني عليه في مسألة الملفوف بالكساء. تقدم معنا فرع ذكرنا فيه فرض أن يكون شخص ملفوفا بكساء وهذا الشخص ضربه ضارب فقده نصفين وقع الاختلاف بين الضارب وبين ولي الميت. قال الضارب كان ميتا عندما ضربته ملفوفا، قال الولي كان حيا يعني أنت قتلته. هذه تقدمت سابقا. هنا نفرض أن زيدا كان ملفوفا سابقا بالكساء هنا في هذا الفرع الجديد، هناك يتفقان على أنه كان ملفوفا حتى حين الضربة، وإنما الخلاف أنه كان ميتا أو حيا. هنا يختلفان بعد الاتفاق على أن زيدا كان سابقا صباحا مثلا قبل ساعة ملفوفا بالكساء والضربة وقعت الآن، يختلفان أن زيدا لما وقعت الضربة وزيد ميت الآن خارج الكساء ميت بين أيدينا، إذن هو كان سابقا ملفوفا بالكساء وهو الآن ميت خارج اللفافة. وفلان ضرب الكساء ضربة لكن اختلفا، زيد كان باقيا على اللف داخل اللفافة عندما وقعت الضربة فيكون الضارب قد قتله، أو أنه خرج من اللفافة قبل ذلك فلا قتله. تضح الفرق؟ هنا قد تفرض، والظاهر ينبغي أن تفرض أن زيدا على الأقل فيه جرح، إذ لو كان ما فيه أصلا أثر ضربة يكون هذا من علامات أنه ما مات بالضربة وينتفي الخلاف. إما فيه جرح أو فيه كدمة مثلا قوية على رأسه في وجهه يمكن أن تكون هي محل الضربة إذا كانت الضربة لم تشق شقا، أو حتى مقدود بالنصف، لكن يمكن أن يكون قده شخص آخر بعدما خرج من اللفافة، كما قال الجاني ما كان في اللفافة لما ضرب. ويمكن أن يكون ضربة هذا الضارب قدته في اللفافة، لكن حتى نحتمل أن يكون ضربة الضارب قدته في اللفافة إذا كان مقدود النصفين، لابد أن يكون الكساء أيضا مقدودا. حينئذ احتمال أن يكون قده شخص آخر بعدما خرج من اللفافة يعني أن هناك شخصا ثالثا أو زيد أو هذا الضارب بضربته على الكساء الخالي شقه نصفين، أو بمقدار يناسب شق الشخص نصفين. صور الفرد كما تشاء، المهم أنهما هناك اتفقا على وجود زيد في الكساء حين الضربة، لكن الضارب يقول كان ميتا لم أقتله، الولي يقول كان حيا قتلته بضربتك وقدته بها نصفين. هنا يتفقان على أنه كان في الكساء قبل الضربة، وهو بالفعل موجود خارج الكساء ميتا وحتى مقدودا نصفين، ويختلفان. فالضارب يقول خرج من الكساء قبل الضربة، ضربت كساء خالية، والولي يقول بقي في الكساء إلى أن ضرب، يعني خلاف قتلته أو لم تقتل، هذا هو الاختلاف. أطلق المصنف أنهم لا يعملون هنا بالأصل المثبت، أطلقوا بنحو الاستنكار والاستغراب. قال هل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب من العلماء بالحكم بأن الأصل بقاء لفة؟ هل تجد من نفسك أنك قادر على أن تنسب إلى الأصحاب وعبر برمي كأنك ترميهم بشيء، يعني لا مجرد نسبة، نسبة شيء والرمي نسبة شيء يعاب به، ترميهم بذلك كأنك قذفتهم بشيء، أن ترميهم بأنهم يتمسكون هنا باستصحاب بقاء لفه. نقول زيد كان ملفوفا، هذا متفق عليه، فيستصحب بقاء لفه إلى أن وقعت الضربة، فيلزمه أن الضارب قتله ويترتب عليه الضمان، يكون هذا هو الأصل المعمول به، إلا أن يثبت الضارب خلاف ذلك، وأن زيدا خرج من اللفافة قبل الضربة، يعني بأن يقيم البينة على ذلك، لأن القول قول المنكر كما قلت، والمنكر من وافق قوله الأصل، فالأصل هنا استصحاب بقاء اللف بقائه ملفوفة، الضارب محتاج إلى بينة يثبت بها خلاف ذلك. هل تجد من نفسك أن ترميهم بالاعتماد على استصحاب بقاء لف زيد إلى أن وقعت الضربة؟ لترتيب حكم القتل وهو القصاص، مع أن هذا الأصل مثبت، لأنك باستصحاب بقاء لف زيد إلى الضربة يثبت لازم ذلك وهو القتل، نفس البقاء في اللفة إلى الضربة ليس هو أثر القصاص أو الدية، وإنما لازم ذلك وهو كون الضربة قاتلة، كون الضارب قتله. إذا بقي في اللفافة إلى وقوع الضربة، إذا قد ضرب قد قتله بضربته فيلزمه القصاص أو الدية. هذا أصل مثبت، لا فرق في كوني، لا فرق في إثباته بينه وبين استصحاب الحياة في التصوير السابق لمسألة اللفافة. هناك كنا نقول هما متفقان على أنه ملفوف بالكساء وموجود فيه حين الضربة، لكن خلاف في حياته وموته. فالأصل ما هو؟ استصحاب بقاء حياته الثابتة له من قبل إلى أن وقعت عليه الضربة وهو في اللفافة كما هو مفروض. هذا قلنا مثبت. لماذا؟ لأن القصاص أو الدية لا تترتب على بقاء الحياة إلى أن وقعت الضربة، بل على لازم بقاء الحياة إلى الضربة، وهو كون ضربته قاتلة، تحقق القتل. هنا كذلك استصحاب بقائه في اللفافة مثبت، يلزمه كون الضربة قاتلة فيكون قصاص أو يكون دية، كلاهما مثبت. وهناك ذكرنا ذلك المثال وبينا لك من عمل به أو فيه بالأصل المثبت، لكن مع أن استصحاب بقاء في اللفافة هنا هو مثل ذاك في كونه مثبتا، لا فرق بينه وبينه في الإثبات. هل تجد من ذلك أو من نفسك صحت أن ترمي العلماء بالعمل بمثله؟ لا، لا يعملون بهذا الأصل المثبت في هذا المثال. إذن هنا مثالان يشبه أحدهما الآخر، والاستصحاب في كل منهما مثبت، وهم قد عملوا بالأصل في المثال المذكور سابقا ولا يعملون به في هذا المذكور هنا، بل لا تجد من نفسك الجرأة أن ترميهم بالعمل به في مثل هذا المقام. فثبت ما قلنا من أنهم لا يعملون بكل أصل مثبت. وأريد أن أقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.